لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ونزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. قبل أن نواصل قراءتنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 224، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لما اجتمعوا بدمشق أحضر كتب أبي الحسن الأشعري وبعض الأشاعرة، وقال: وما ذكر ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري، هذا كتاب مطبوع. قال: وقد نقله بخطه أبو زكريا النووي، قد نقله بخطه أبو زكريا النووي. هكذا يعني وجدت كتابا للنووي، وهذا سبحان الله من النفائس في الحقيقة والكنوز، جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في مسألة الحرف والصوت للنووي، ورجح في مذهب السلف أن الله تعالى تكلم بحرف وصوت يسمع خلافاً للأشاعرة. وأيضاً قال في كتابه: فانظروا إلى ما كان عليه الأئمة المهديين والفرق بينهم وبين غيرهم من المتعصبين من أهل زماننا على موافقة أغراضهم مخالفتهم لها لكون انعطفوا على حب الدنيا وزخارفها إلى آخره. ثم قال: ونحن من ديننا التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المشهورين، ونؤمن بجميع أحاديث الصفات، لا نزيد على ذلك شيئا ولا ننقص منه شيئا، كحديث قصة الدجال وقوله فيه: وإن ربكم ليس بأعور، يعني في إثبات العينين لله جل وعلا كما يليق بجلاله، وكحديث النزول إلى السماء الدنيا، وكحديث الاستواء على العرش، وإن القلوب بين أصبع من أصابعه، وإنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، ونقول بتصديق حديث المعراج، يعني في إثبات العلو لله، وبصحيح ما فيه من الروايات، وندين أن الله مقلب القلوب، أن الله مقلب القلوب، وما أشبه هذه الأحاديث، وما أشبه هذه الأحاديث جميعها كما جاءت بها الروايات من غير كشف عن تأويلها، وأن نمر أو أن نمرها كما جاءت، إلى أن قال: ونؤمن بأن الله على عرشه كما أخبر في كتابه العزيز، ولا نقول هو في كل مكان، بل هو في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه مكان، كما قال: أأمنتم من في السماء، وذكر حديث الجارية، وذكر قول من مالك في الاستواء. هذا في الحقيقة يعني كلام النووي رحمه الله تعالى، وألف هذا الكتاب قبل أن يموت بشهرين، قبل أن يموت بشهرين ألف هذا الكتاب الذي ذكر فيه الإمام النووي مذهب السلف، فرحمه الله، يعني على خلاف المشهور أن النووي يعني من الأشاعرة، لا، هذا كتاب واضح فيه، يعني حتى ظاهر كلامه ليس التفويض، بل يعني يقول أن الله على عرشه استوى ونؤمن بهذا. نعم، نذكر نجيب لك معلومات الكتاب كاملة أحسن. هو مطبوع أيضا الكتاب، اسمها كذا: جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات للإمام النووي رحمه الله، تحقيق أحمد الدمياطي، مكتبة الأنصار، هو مجلد واحد يعني. صفحة، هذه صفحة 68. هذا على ترتيب الشاملة عندي، وقالوا موافق المطبوع، الله أعلم. نعم. قال المؤلف في آخر كتابه النووي، قال: فرغنا من نسخه الخميس الثالث من شهر ربيع الأول سنة 76 و600، ومات بعد هذا بشهرين رحمه الله. أنا هذا صدفة يعني، توفيق الله، حصلت هكذا في الشاملة، فتعالى سبحان الله يعني. طيب، إذا نكمل قراءتنا في مجموع الفتاوى. ذكرنا سعي ابن تيمية رحمه الله تعالى لتأليف القلوب، هذا كلام مر معنا نحن في الدرس الماضي: والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين، وطلبا لاتفاق كلمتهم، واتباعا لما أمرنا أو أمرنا به من الاعتصام بحبل الله، وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة، وبينت لهم أن الأشعرية كان من أجل المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد رحمه الله ونحوه المنتصرين لطريقه، كما يذكر الأشعري ذلك في كتبه. وقفنا هنا. ثم قال: وكما قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله، قال: إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة. نفقت يعني راج سوقها، يعني انتشرت بين الناس بانتسابهم إلى الحنابلة. وكان أئمة الحنابلة المتقدمين كأبي بكر عبد العزيز وأبي الحسن التميمي ونحوهما يذكرون كلامه في كتبهم، بل كان عند متقدميهم كابن عقيل عند المتأخرين، بل كان عند متقدميهم كابن عقيل عند المتأخرين. لكن ابن عقيل له اختصاص بمعرفة الفقه وأصوله، وأما الأشعري فهو أقرب إلى أصول أحمد من ابن عقيل وأتبع لها، فإنه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان أعلم بالمعقول والمنقول. هذه جملة جميلة. وهكذا الإخوة، نحن وإن كنا في آخر الزمان بعيدا عن عصر السلف، لكن كلما كان طالب العلم أقرب لآثار السلف وطريقتهم يكون أعلم بالمعقول والمنقول، لأن السلف هم أعلم الناس بالدين وأبر هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا وأحرص الناس على الخير. قال: وكنت أقرر هذا للحنبلية وأبين أن الأشعري وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب، فإنه كان تلميذ الجبائي ومال إلى طريقة ابن كلاب، تنسب إليه الكلابية، وعقيدتهم قريبة من الأشاعرة. قال: وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة. هذا زكريا الساجي هو الذي أثر في أبي الحسن الأشعري. يقول الذهبي رحمه الله: أخذ عنه أبو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات. أخذ عنه أبو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات. إن زكريا الساجي من أئمة السلف، فلما رحل أبو الحسن إلى البصرة والتقى بالساجي تأثر به وأخذ منه عقيدة السلف في الصفات. قال الذهبي: واعتمد عليها أبو الحسن في عدة تآليف. هذا ذكر الذهبي في كتاب السير. والساجي هذا أيضا له كلام حتى في الرجال في الجرح والتعديل، معروف من أئمة الحديث. قال ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورا أخرى، وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم. هذا واضح في كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري وغير من الكتب. قال وكذلك ابن عقيل كان تلميذ ابن الوليد وابن التبان المعتزليين ثم تاب من ذلك، وتوبته مشهورة بحضرة الشريف أبي جعفر. طبعا في كتب التراجم يذكرون توبة ابن عقيل، لأن سبحان الله الإخوة مخالطة أهل البدع من أضر ما يكون على الإنسان. فابن عقيل مع أنه حنبلي وعلى أصول الإمام أحمد، والإمام أحمد اشتهر عنه يعني نصر عقيدة السلف، لكن لما كان يجالس ابن الوليد وابن التبان تأثر بهما حتى دخل عليه شيء من الفساد في الصفات، في تأويل الصفات، ولهذا عاداه الحنابلة وكادوا أن يقتلوه يعني من شدتهم في الحق، لكن الله تعالى لطف به وتاب إلى الله تعالى في نهاية أمره. توبته مشهورة بحضرة الشريف أبي جعفر. قال يقول القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله الباقي بن البزار: حضرت يوم الاثنين الثامن من محرم سنة 65 و400 توبة الشيخ الإمام أبي الوفاء بن عقيل في مسجد الشريف أبي جعفر رحمه الله تعالى. حضر في ذلك اليوم خلق كثير. يقول قال ابن عقيل: إنني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب المبتدعة الاعتزال وغيره، ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحابه والترحم على أسلافهم والتكثير بأخلاقهم، وما كنت علقته ووجد بخطي من مذاهبهم وضلالاتهم، فأنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى من كتابته وقراءته، وإنه لا يحل لي كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده. وذكر شيئا آخر ثم قال: فإني أستغفر الله وأتوب إليه من مخالطة المبتدعة المعتزلة وغيرهم، قالوا مكاثرتهم والترحم عليهم والتعظيم لهم، فإن ذلك كله حرام ولا يحل لمسلم فعله. قال وقد كان سيدنا الشريف أبو جعفر أدام الله علوه وحرس على نعم إلى أن ذكر قال ثم قال يعني في كلامه قال: فلإمام المسلمين أعز الله سلطانه مكافأتي على ذلك بما يوجبه الشرع من ردع ونكال وإبعاد وغير ذلك، وأشهدت الله تعالى وملائكته وأولي العلم على جميع ذلك غير مجبر ولا مكره، وباطني وظاهري في ذلك سواء. قال تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو الانتقام. وذكر أيضا يعني هذه التوبة بالرجب في كتاب ذيل طبقات الحنابلة، فهذه توبة ابن عقيل أعلنها يعني في جامع أبي جعفر الشريف. نعم. قال وكما أن في أصحاب أحمد من يبغض ابن عقيل ويذمه، فالذين يذمون الأشعري ليسوا مختصين بأصحاب أحمد، بل في جميع الطوائف من هو كذلك. نعم. لكن تاب هذا وهذا. قال ولما أظهرت كلام الأشعري ورآه الحنبلية قالوا: هذا خير من كلام الشيخ الموفق، وفرح المسلمون باتفاق الكلمة. وأظهرت ما ذكره ابن عساكر في مناقبه أنه لم تزل الحنابلة والأشاعرة متفقين إلى زمن القشيري، فإنه لما جرت تلك الفتنة ببغداد تفرقت الكلمة. معلوم أن في جميع الطوائف من هو زائغ ومستقيم. تأمل يعني لقول لم تزل الحنابلة والأشاعرة متفقين إلى زمن القشيري. يعني كان الأشاعرة المتقدمون عندهم إثبات مجمل للصفات وإن كانوا ينفون بعضها، لكن يعني كلما تأخر العهد وبعد ظهرت البدع، حتى ظهرت البدع الشنيعة عند الأشاعرة المتأخرين من نفي العلو ونفي الحرف والصوت ونفي أكثر الصفات، حتى صاروا أقرب إلى الجهمية في الحقيقة الأشاعرة المتأخرون. قال: فإنه لما جرت تلك الفتنة ببغداد تفرقت الكلمة. الله أعلم ماذا يعني يقصد. قال: مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحدا قط في أصول الدين، أو لم أدعو، نعم قال لم أدعو أحدا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي، ولا انتصرت لذلك، ولا أذكر في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وإمتها. قد قلت لهم غير مرة: أنا أمهل من يخالفني 3 سنين، إن جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون 3 يخالف ما قلت فأنا أقر بذلك. يعني هذا مر معنا أيضا. ثم قال: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. لأن الإخوة التكفير والتبديع والتفسيق هذا كله يشترط فيه إقامة الحجة وانتفاء الشبهة والمانع. قال: وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية، يعني مسائل العقيدة وأصول الدين، والمسائل العملية يعني مسائل الفقه. فالخطأ إذا كان عن تأويل مغفور لصاحبه، يعذر صاحبه بالشروط المعروفة، يعني إذا كان مجتهدا يريد الحق بحث عن الحق لكن لم يوفق، مع أنه في الغالب الإخوة من يصدق مع الله ويبحث يصل إلى الحق، لكن على فرض أنه أراد الحق وبحث وكان على عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة، فهذا يقرر ابن تيمية أنه يعذر والخطأ، لا كما يظن كثير من الناس أن الخطأ في التأويل إنما يكون فقط في مسائل الفقه، أما مسائل العقيدة ما يعذر فيها الإنسان، لا، لأن الباب واحد الإخوة. نعم، وإن كانت يعني مسائل العقيدة قد تكون أوضح في ظاهر النصوص، لكن الإخوة هذه المسألة كما تعرفون نسبية وتختلف باختلاف الزمان. فمثلا في ذلك الزمان انتشرت العقيدة الأشعرية انتشارا كبيرا مثلا، ف يعني أقصد بين القضاة وبين يعني بعض العلماء، والذي يؤول الصفات ما أولها عن جحد وما يجحد، لكن هو هكذا يعتقد أن هذا في تنزيه الله تعالى، هذا في تعظيم لله، فهذا ما يمكن أن يكفر. قوله كفر نعم، لكن هو لا يمكن أن يكفر، يعذر في هذا الخطأ حتى لو نفى العلو عن الله ولو نفى الكلام عن الله لو نفى هذه الصفات عن الله يعذر فيها، كما يقرر ابن تيمية هذا الكلام وقرره في مواضع كثيرة في كتبه. قال: وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد بكفر، قال لا بكفر ولا بفسق ولا معصية. ثم ضرب بعض الأمثلة، قال: كما أنكر شريح قراءة من قرأ بل عجبت ويسخرون. يعني قراءة من يا إبراهيم؟ ما تذكر؟ حمزة. تمام. فشريح القاضي، نعم، شريح القاضي ينكر هذه القراءة، القراءة المشهورة المعروفة بل عجبت ويسخرون. القراءة الأخرى قراءة حمزة يقول نعم بل عجبت، إذن تكون صفة العجب منسوبة لمن؟ لله. بل عجبت، بل عجبت يا محمد يا رسول الله، لكن على قراءة حمزة بل عجبت يكون العجب يعني موصوفا به الله. طبعا شريح لما سمع هذه القراءة انكرها، لماذا؟ قال الله لا يمكن أن يكون تكون من هذه الصفة، فأنكر صفة من صفات الله مع أن قراءة ثابتة يعني. وقال إن الله لا يعجب. قال فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه. سبحان الله، كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ بل عجبت، هذه قراءة ابن مسعود، قراءة عبد الله بن مسعود. فتلاحظ الآن شريح أنكر قراءة من القراءات، والذي ينكر حرفا من القرآن هذا كافر، ثم أنكر صفة من صفات الله، قال إن الله لا يعجب. لكن هو من أئمة التابعين شريح القاضي رحمه الله، هل أحد بدعه بهذا أو كفره؟ لا أبدا، يعذر بهذا لأن فعل هذا عن تأول، فعله عن تأول واجتهاد ليس عن جحد. فهذا مثال مهم في هذه المسألة. طبعا صفة العجب ثابتة لله بهذه الآية، وهذا الإخوة لا يقتضي نقصا أبدا، لأن العجب إذا كان بسبب خفاء السبب يكون فيه نقص، وهذا عند الإنسان. يعني أنت تتعجب من شيء لأنك ما تعرف إيش السبب أو لماذا حصل كذا، فتتعجب وسبحان الله حصل كذا وكذا، هذا فيه نقص في العلم. لكن العجب إذا وصف به الله جل وعلا فلا يراد بهذا المعنى، وإنما يراد به المعنى الكامل، وهو العجب الذي يكون بسبب إنكار شيء أو بسبب استحسان شيء، فهذا لا يكون عن جهل، وإنما تكون صفة تليق بجلال الله جل وعلا ليس فيها أي محذور. ثم قال وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه، يعني في الإسراء المعراج، وقالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحو من المنازعين لها إنه مفتر على الله. ابن عباس وبعض الصحابة كانوا يثبتون رؤية الله، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله في الإسراء والمعراج، قل رأى ربه، فاختلفوا مع عائشة في هذا. طيب هل وعائشة رضي الله عنها تقول من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية؟ فتلاحظ قوة التناقض هنا، لكن أبدا كل واحد يعذر الآخر، لأن هذا قال هذا القول عن تأويل. وطبعا بعض العلماء جمع بين القولين، لأنه جاءت في بعض الروايات عن ابن عباس أنه رآه بقلبه، رآه بقلبه، قال هذا هو مقصود ابن عباس، ومسألة فيها بحث طويل، لكن ممكن يجمع بين الأقوال الله أعلم. وكما نازعت في سماع الميت كلام الحي، في تعذيب الميت ببكاء أهله وغير ذلك، هذه مسائل كانت موجودة والخلاف موجود فيها بين الصحابة رضي الله عنهم. وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال، مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان، وإن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم، لأن المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول، والتأويل يمنع الفسوق. الله أكبر، هذا كلام ربما ما يفهم كثير من الناس، كيف يتصور مثل هذا؟ طائفتان تقتتلان وكلاهما معذورتين ومعذورتان، كما حصل إخوة يعني في زمن علي رضي الله عنه بين علي ومعاوية والخلاف الذي حصل، وإن كان كثير من ما حصل في ذلك الوقت بسبب الخوارج الذين يشعلون نار الفتنة، لكن في النهاية ذهب علي رضي الله عنه لينظر ماذا يكون من أهل الشام، وحصل شيء من القتال، لكن لا يعني هذا أن معاوية ومن معه يعني يطلق عليهم مثل هذه الأوصاف الفسوق أو لا، قد يكون فيه بغي يعني من هذه الطائفة، لكن ما يكون هو باغيا، الفعل يكون بغي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمار الفئة الباغية، لكن لا يلزم أن يوصف معاوية رضي الله عنه ومن معه ب يعني ما يخرجهم عن وصف الإيمان أبدا، فهو على إيمانه لكن معذور في هذا. فهذه الخلافات في زمن الصحابة ما كانت يعني في أمور الدين ولا يعني، وإنما تأول مثل ما تقول يعني خلاف في وجهات النظر بسبب الاختلاف في هل نقتل قتلة عثمان أو نصب خليفة أولا ثم نقتلهم، والقوة كانت مع معاوية في بلاد الشام، ورأى أنه إذا تنازل قد يؤدي إلى مفسدة كبيرة، فكل واحد عنده تأول وعنده اجتهاد حتى أدى هذا إلى اقتتال طائفتين، ثم يعني توقف القتال ورضوا بالتحكيم والصلح والحمد لله. ولما مات علي رضي الله عنه استشهد، تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه بالخلافة. فإذا قال وإن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم، هذه قاعدة مهمة، الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم، لأن المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول، والتأويل يمنع الفسوق. وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة الوعيد، فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة، كقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، وكذلك سائر ما ورد من فعل كذا فله كذا، فإن هذه مطلقة عامة، وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا، ثم الشخص المعين يلتغى حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة، والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، قد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا، وهذا الذي حصل عند الأشاعرة، عارض النصوص الواضحة معارض آخر، وهو عندهم أن الأصل أن الله ينزه عن وصفه بما يوصف به الإنسان من الصفات، ورأوا أن القرآن يحتمل أن تؤول في هذه الصفات لأن هذا مما تحتمله اللغة، يدخل في الاستعارة والبلاغة، وقالوا هذا من الكلام العالي في اللغة العربية، عندهم تأويل، هذا أول الصفات، وإن كانوا مخطئين في هذا لكن يعني هذا ما يوجب أبداً التكفير والتبديع، يعني أقصد المعين يقال فلان هذا مبتدع، فلان هذا كافر، لا، مادام ما أقيمت عليه الحجة. فهذه القاعدة الإخوة كبيرة جداً، وهي الفرق بين التكفير المطلق والتكفير ماذا؟ المعين. وهذا يدلك على رحمة أهل السنة، كما هي العبارة المشهورة عن ابن تيمية: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فتقول نعم، من أنكر الاستواء، من أنكر علو الله، هذا كفر، لكن هل فلان يكفر؟ لا، ما تستطيع أن تكفر الناس هكذا. طيب ما الدليل؟ يقول ابن تيمية: وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك. فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له أو فغفر له. قال ابن تيمية: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك. فهذا الإخوة كلام مهم لابن تيمية في توجيه الحديث، لأن بعض العلماء سمعت لهم كلام في توجيه هذا الحديث يقول: لا، هذا الحديث ما يدل على العذر بالجهل في هذه المسائل. لماذا؟ قال: هذا أنكر فردا من أفراد الربوبية، يعني أنكر إحياء الموتى. طيب إحياء الموتى هو البعث الذي قامت عليه الأصول والبراهين في كتاب الله، كيف يكون هذا فرد من أفراد الربوبية؟ لا. فهذا كما قال ابن تيمية، هذا شك في قدرة الله، هذا كفر باتفاق المسلمين. لكن هل كفر الرجل؟ لا، غفر الله له. ولهذا الإخوة، هذا يعني مهم جدا. قال: والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. يعني إذا كان هذا رجل ما عمل خيرا قط أولا كما جاء في الحديث، وشك في قدرة الله، ما بالك بعالم يصلي ويقوم الليل ويخاف الله، لكن عنده أشعرية، ينكر العلو، ينكر كذا بسبب شبهة، هذا أولى إذا كان صادقا ومعذورا، أولى من هذا الرجل بمغفرة الله. هذا كلام مهم جدا الإخوة. لذلك الإخوة، مسألة يعني التكفير مسألة صعبة جدا، ما يعني يمكن أن يكفر المسلم كل من وقع في الكفر الظاهر، مثلا يدعو غير الله، يطوف حول القبر، قل له هذا كافر مطلقا هكذا، لا، صعب. فهذا ابتداء، يعني هم بعضهم يقول: طيب هذا أصلا ما دخل الإسلام، هكذا يقولون بعضهم، يأتي بهذه الشبهة، يقول: هذا أصلا ما دخل الإسلام، وما عرف لا إله إلا الله، يعني ما دخل الإسلام. يقول: لا. لماذا الإخوة؟ ليس العبرة بالأمور النظرية عند هذا الإنسان. هذا الإنسان هو مسلم، كم يصلي لله صلوات الخمس في يوم وليلته؟ هو الآن لما يصلي لله قام بتوحيد العبادة، قام بتوحيد الألوهية، هو يعبد الله وحده، لكن أشكل عليه أن هذه مسألة جائزة، هذا سماه توسل بالصالحين مثلا، كما هو يعني يوجد حتى عند بعض العلماء. فهذا لا يعني أنه كافر، ونكفر العلماء الذين يقولون بهذا. فمسألة الشفاعة مسألة قديمة، حتى اشتبهت على كثير من أهل العلم. فهذه مسألة الإخوة يعني مهمة جدا، الله أعلم. قال: ما ذكرتم من لين الكلام والمخاطبة بالتي أحسن، فأنتم تعلمون أني من أكثر الناس استعمالا لهذا، لكن كل شيء في موضعه حسن، وحيث أمر الله ورسوله بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة، فنحن مأمورون بمقابلته، لم نكن مأمورين أن نخاطبه بالتي أحسن. ومن المعلوم أن الله تعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمن كان مؤمنا فإنه الأعلى بنص القرآن. نعم، يعني لا تظن أن لين الكلام يعني خلاف العلو، ما دام الإنسان على الإيمان فهو مؤمن، لكن كل شيء في موضع حسن كما قال ابن تيمية. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. وقال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، والله محقق وعده لمن هو كذلك كائنا من كان. ومما يجب أن يعلم أنه لا يسوغ في العقل ولا الدين طلب رضا المخلوقين لوجهين، أحدهما أن هذا غير ممكن، كما قال الشافعي رضي الله عنه: الناس، رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه ولا تعانه. وهذه قاعدة عظيمة في الحياة الإخوة، الإنسان ما تكلف رضا الناس ويعاني ويحمل الهم، فلان سيقول عني كذا وفلان، وهذا يدخل على قلبه الرياء، يدخل على قلبه التعلق بالمخلوقين، وفي غنى عن هذا كله. بدل أن تتجه إلى وجوه كثيرة، اتجه إلى وجه واحد، اتجه إلى الله تعالى، وعلق قلبك بالله جل وعلا، ابتغي بعملك وجه الله وحده ترتاح، تريد رضا الله، الله تعالى يرضي الناس عنك. قال: والثاني أن مأمورنا بأن نتحرى رضا الله ورسوله، كما قال تعالى: والله ورسوله حق أن يرضوه، وعلينا أن نخاف الله فلا نخاف أحدا إلا الله، كما قال تعالى: فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال: فلا تخشوا الناس واخشون، قال: فإياي فارهبون وإياي فاتقون. فعلينا أن نخاف الله ونتقيه في الناس، فلا نظلمهم بقلوبنا ولا جوارحنا، ونؤدي إليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا. انظر إلى كلمة بقلوبنا، نؤدي حقوق الناس بقلوبنا، يعني ما تحمل في قلبك حسد أو حقد أو بغضاء على أخيك المسلم. وهنا يذكر هذا الكلام إخوة في هذا المقام لماذا؟ حتى ينبهك لك ما تحمل في قلبك حسد، أو ما تحمل حتى في قلبك بغضاء وغل على رجل عنده عقيدة فاسدة، لكن تعلم أنه قد يكون معذورا. هذه نقطة الآن والله نحن نغفل عنها في الحقيقة، يعني خلاص هذا أشعري، هذا كذا، لابد أن نبغضه. لا، هل عرفت هل هو معاند ولا متأول؟ ما ينفع أن تبغض المسلمين هكذا مطلقا، بل تحب الخير له، الهداية له. قال: ولا نخافهم في الله فنترك ما أمر الله به ورسوله خيفة منهم، ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له، كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما: أما بعد، فإنه من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وعاد حامده من الناس ذاما، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا جاء في حديث مرفوع. قال: فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضا ربه واجتناب سخطه والعاقبة له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مع أن المرسل أو نعم هذا مع أن المرسل فرح بهذه الأمور. ما أدري هذه الكلمة إيش معناها، جوانيه في الباطن، ما أدري. طيب، وكلما يظهره فإنه مراءة لقرينه، وإلا فهما في الباطن متباينان. وثم أمور تعرفها خاصتهم، ويكفيك الطيبرسي قد تواتر عنه الفرح والاستبشار بما جرى، مع أنه المخاصم المغلظ عليه. طبعا يتكلم في زمانه ابن تيمية هنا، تلاحظ الكلام فجأة انتقل، يعني فهو يتكلم بمن يرسل إليه الرسائل، ويعني يعرف أن هذا الذي أرسل إليه يفرح بهذه الأمور بإظهار الحق، لكن قد يظهر خلاف هذا مراءة لقرينه. نعم. قال: وهذا سواء كان أو لم يكن، الأصل الذي يجب اتباعه هو الأول، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوهم بقتال وإن أكذبوكم فارموهم بالنمل على الرأس والعين، ولم نرم إلا بعد أن قصدوا شرنا. يعني يقول ابن تيمية ما رددنا على أهل البدع وصرح ببعض الأسماء إلا لما يعني قصدوه بالشر، قالوا بعد أن أكثبونا، ولهذا نفع الله بذلك فرماهم بنبله يعني. ثم قال فصل: ذكرتم من أني أطلب تفويض الحكم إلى شخص معين، فهذا لا يصلح، بل فيه ضرر على ذلك الشخص وعلي وفساد عام، وذلك أنكم تعلمون أن القاضي بدر الدين أني كنت من أعظم الناس موالاة له ومناصرة ومعاونة له ومدافعة لأعدائه عنه في أمور متعددة، بل ما أعلم أحدا أكثر في مخالصة له ومعاونة، وذلك لله وحده لا لرغبة ولا لرهبة مني. ما أدري هنا قال: وقطعة قوية مما حصل لي من الأذى بدمشق وبمصر أيضا إنما هو بسبب انتصاري له ولنوابه مثل الزرعي والتبريزي وغيرهما من حاشيته وتنويه بمحاسنه في مصر أيضا، قد عرفت بذلك أو ما أدري، فإنه حزب الردى وغيره يعادوني على ذلك، والله يعلم أن منزلته عندي ومكانته من قلبي ليست قريبة من منزلة غيره، فضلا عن أن تكون مثلها، وحاش لله أن يشبه بدر الدين بمن فرق الله بينه وبينه من وجوه كثيرة زائدة. أنا ما أدري القاضي هذا، ما أعرف ترجمته أو إيش عقيدته، لكن يعني الظاهر أن ابن تيمية نصره ووالاه لأنه يعني على السنة في العقيدة، وإن كان ممكن تظهر منه بعض يعني ممكن نقول يعني ليست مداهنة وإنما هي ماذا؟ يعني ممكن يكون مدارة للقضاء في زمنه أو شيء، فحصل ما حصل. قال والله قال: وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، وعندي من أظلم الناس من يقرن بينه وبين غيري في مرتبة واحدة بالشام، يقصد من أهل البدع الشنيعة ما يستوون بهذا القاضي، أو بمصر، وما زال بدر الدين مظلوما بمثل هذا من الأقران، وأنا أعتقد من أعظم ما أتقرب به إلى الله نصره وموالاته ومعاونته، أنتم تعرفون. ثم قال بياض بالأصل، قال: في هذا خصوصا بهذه الديار فإنه ينبغي أن تكون معاونة له ومنصرة له أكثر مما كانت بالشام، لأن في كثير من هؤلاء من النفرة عنه والكذب والفجور ما ليس في غيرهم، فأنا أحب وأختار كل ما فيه قوة وقدرة في الدنيا والدين، أو كل ما فيه علو قدره. قال: فأنا أحب وأختار كل ما فيه علو قدره في الدنيا والدين، ولا أحب أن أجعله غرضا لسهام الأعداء، بل ما عملت معه ومع غيره وما أعمل معهم فأجري فيه على الله الذي يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يدلك على ابن تيمية كان هكذا متجرد الحق ومنصف، وإذا رأى رجلا عالما قاضيا يعني من عنده حق من أهل الحق ينصره ويواليه وإن عاداه الناس. ولهذا لما ذكر طيبرسي القضاء وأجملهم قلت له: إنما دخل في هذه القضية ابن مخلوف، وذاك رجل كذاب فاجر قليل العلم والدين. وهذا الإخوة قليل ما يقول ابن تيمية في رجل، اعلم أن إذا قال هذه الكلمة في رجل، هذا الرجل قد بلغ يعني النهاية في السوء والعياذ بالله. وهذا مشهور به، ابن مخلوف كان يعني مشهور به يعني بالانسلاخ عن الدين والبدعة الشنيعة مع الكذب والفجور. قال: فجعل يبتسم، يعني طيبرسي جعل يبتسم لما جعلت أقول هذا، كأنه يعرفه وكأنه مشهور بقبح السيرة. وقلت ما لابن مخلوف والدخول في هذا؟ هل ادعى أحد علي دعوة مما يحكم به؟ أم هذا الذي تكلمت فيه هو من أمر العلم العام مثل تفسير القرآن ومعاني الأحاديث والكلام في الفقه وأصول الدين؟ وهذه المرجع فيها إلى من كان من أهل العلم بها والتقوى لله فيها. يعني يأتون تقام مناظرة نصل إلى الحق كما حصلت المناظرة في الواسطية، أما ابن مخلوف يأتي ويشهد علي بكلام فيه كذب وأني مشبه وأني كذا، فهو لا دخل له أصلا في هذا الباب. هذا يتكلم فيه أهل العلم من القضاة. قال وإن كان السلطان والحاكم من أهل ذلك تكلم فيها من هذه الجهة، وإذ عزل الحاكم لم ينعزل ما يستحقه من ذلك كالإفتاء ونحوه، ولم يقيد الكلام في ذلك بالولاية. وإن كان السلطان والحاكم ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوى فيه لم يحل له الكلام فيه، فضلا عن أن يكون حاكما. وابن مخلوف ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوى فيه. وهنا سيقرر ابن تيمية في الحقيقة قاعدة عظيمة، وهي أنه تلاحظ أن حتى الحاكم إذا حكم في هذه المسألة، مسألة الصفات مثلا بعقيدة الأشاعرة، هذا لا يحول الحق ولا يجعل الحق بما قضاه القاضي أو الحاكم، لا. قال إن كان من أهل العلم بذلك يمكن أن يتكلم، أما إن لم يكن من أهل العلم بهذا لا يحل له أن يتكلم، فضلا من أن يكون حاكما. وهذا الإخوة سيقرر ابن تيمية هذا الأصل حتى في المسائل الفقهية، أن حكم الحاكم لا يرفع النزاع كما هو مشهور الآن بين كثير من طلاب العلم، يقولون قضاء القاضي وحكم الحاكم يرفع النزاع في مسائل الخلاف، وهذه القاعدة أبطلها ابن تيمية من أصلها. وهذا كلام مهم. هناك بحث يعني قرأت للشيخ الريس، الشيخ عبد العزيز الريس، ذكر فيه يعني اسمه ايش، اجماع اهل التقوى على يعني عدم جواز توحيد الفتوى وكذا، وذكر هذه المسألة ونقل نقولات عن ابن تيمية، بل هذا نقل عليه الاجماع ابن قدامة رحمه الله في المغني. ابن قدامة ذكر انه لا يعلم خلاف في هذه المسألة، ان قضاء القاضي لا يحسم هذه المسائل حتى المسائل الفقهية. وسبحان الله ما أدري كيف انتشرت هذه القاعدة حتى نحن كنا يعني ماشيين عليها فترة طويلة. يقول هذا أبدا لم يدل عليه دليل من القرآن ولا من السنة. الله تعالى قال فاحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا يعني يغلق باب الاجتهاد، والدين الحمد لله فيه سعة، إذا اجتهد الحاكم فصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ويؤدي إلى مفاسد كثيرة. سيذكر في هذه الصفحات تقرير هذا المبدأ أو هذا الأمر. قلت فأما القاضي بدر الدين فحاشا لله ذاك فيه من الفضيلة والديانة ما منعه أن يدخل في هذا الحكم المخالف لجماع المسلمين من 24 وجها. قلت ومن أصر على أن هذا الحكم الذي حكم به ابن مخلوف وحكم شرع محمد صلى الله عليه وسلم فهو بعد قيام الحجة عليه كافر، فإن صبيان المسلمين يعلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا الحكم لا يرضى به اليهود ولا النصارى فضلا عن المسلمين. ما أدري هو ماذا يقصد، لكن ممكن يقصد يعني ما أدري هل هو يتعلق بابن تيمية بسجنه بسبب قوله في الصفات وإثبات العلو وغيرها، الله أعلم المسائل أدري. وذكرت له بعض الوجوه الذي يعلم بها فساد هذا الحكم، وهي مكتوبة مع الشرف محمد، وكذلك نزهت القاضي شمس الدين السروجي عن الدخول في مثل هذا الحكم. قلت له أنتم ما كان مقصودكم الحكم الشرعي، وإنما كان مقصودكم دفع ما سمعتموه من تهمة الملك، ولما علمتم ولما علمت الحكام أن في القضية أمر الملك أحجموا وخافوا من الكلام خوفا يعذرهم الله فيه أو لا يعذرهم، لكن لولا هذا لتكلموا بأشياء. ولو كان هذا الحكم شاذاً أو فيه غرض لذي سيف لكان عجائب. نعم. فقالوا: يا مولانا، من يتكلم في أمر الملك؟ نحن ما نتكلم، دعنا من الكلام في الملك. فقلت: أيها النائم، أخليكم من الملك. يعني عندهم رهبة من الملك. يقول: وهذه الفتنة التي قد ملأتم بها الدنيا، هل أثارها إلا ذلك؟ يعني ابن مخلوف وأتباعه، ونحن قد سمعنا هذا بدمشق، لكن ما اعتقدنا أن عاقلا يصدق بذلك. وهؤلاء القوم بعد أن خرج من أنفسهم، أظن الآن وقت الأذان، طيب خلينا ابن مخلوف القاضي بدر الدين قال أشعري فاضل، فلعله من الذين يعني كان ممكن يعني مثل ما ذكر ابن تيمية أن الشاعر رجعوا في نهاية المناظرة، كان هذا منهم، الله أعلم. طيب نكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله